بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. هو المرة اللي فاتت كان الموضوع الرسالة كان موضوعها الإنسان صورة الله، والنهاردة كيف يجمع الإنسان بين الحزن على الخطية والفرح بالخلاص. الموضوع طبعا مرتبط بعيد الصعود اللي احنا النهاردة بنحتفل به، لأنه الصعود هو نقلة للسماء في شركة الملائكة وفي المسيح، وكل ما صنعه المسيح أشركنا فيه، زي الجلوس عن يمين الآب القوة، وزي كهنوت المسيح اللي بنعينه في القداس وبندوقه بذبيحة المسيح نفسه، وزي انسكاب الروح القدس للكنيسة كلها والبداية في المعمودية، يعني بداية القيامة جسديا يعني أو ماديا، لكن مع ذلك في قيامة. فالقيامة فرحة، إزاي الواحد يخرج من الموت ويحيا. بس دي صورة طبعا للإيه؟ للقيامة اللي بنعيشها في المسيح بجسده ودمه اتحادنا بيه، بناكل القيامة بالتناول. يعني في القعدة دي كان قاعد واحد مسيحي ما عندوش فكرة يعني عن الكتاب الروحي اللي هو اللي معايا عن الصعود، فقال لي طب حلو قوي ده، انا عندي سؤال، ايه الفرق بيننا وبين الكاثوليك، ايه الفرق بيننا وبين البروتستانت في القيامة؟ مش برضه البروتستانت بيؤمنوا بالقيامة؟ قلت له طبعا البروتستانت زينا بيؤمنوا بالقيامة. قال طب ما الفرق، ايه الفرق بقى بين القيامة عندنا كأرثوذكس والقيامة عندهم؟ قلت له الفرق بيننا وبينهم ان هم يؤمنوا بالقيامة، احنا نؤمن بالقيامة وبنحيا القيامة، بناكل القيامة، التناول ده هو القيامة، بناخد القيامة حياتنا جوانا، يعني الحياة الروحية، لان القيامة يعني حياة الروح، الروح القدس دي بناخدها بالتناول. فالفرق بيننا وبينهم ان واحد بياكل القيامة بيعيشها ويتحققها بنفسه، واحد عنده فكرة عنها وعنده إيمان بيها، في فرق بين الاثنين. قال جميل جدا، أنا أول مرة أسمع الكلام ده وأنا يعني مقتنع بيه جدا. فأنا عايز أقول الفرحة إن إحنا قمنا فعلا، ووصول المسيح للسماء بعد 40 يوم من خلال إظهار قيامته ده، وبعدين استمراره بقى في حالة القيامة إلى أبد الآبدين، ده تأكيد للقيامة فينا الدائمة والثابتة. وبالتالي بقى كلام ده كان موضوع المرة اللي فاتت، كان بيتكلم عن ازاي الانسان بقى صورة الله في المسيح، اتشكلت حياته تاني بعد ما فزت في الصورة، بقى صورة المسيح، فصورة المسيح بالقيامة. وازاي الكلام ده كان عملي المرة اللي فاتت، النهاردة بقى دخل في نقطة عملية تانية، وهي ايه؟ وهي ان الانسان بسبب الجسد اللي احنا عايشين فيه، الجسد مهما كان لم يتجدد بعد. الكلام ده برضو المرة اللي فاتت اتكلمنا فيه، ازاي الجسد، وتعبير بولس الرسول في روميا 8 قال اجسادنا لم تفتدى بعد. الحتة دي مهمة قوي، ان الجسد بتاعنا معرض للخطية، ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا، لكن بسبب الملء من الروح القدس، الروح القدس بيعمل في الجسد ويعينه بحيث يبقى الجسد ده في ملء الله، يبقى اداة بر، لكن هو نفسه معرض للضعف. فمرة من المرات بالمناسبة دي برضو عاوز أقول الحتة دي، لأن ده موقف حصل لما كنت في طنطا كنت بتكلم عن النقطة دي، ان اجسادنا لم تفتدى بعد، وان احنا لما بنتناول بناخد جسد المسيح كعربون نتحد بيه بنتجدد بيه، لكن احنا لسه الجسد معرض للضعف. فالواحد ياخد باله وينتبه ان هو يقدس نفسه باستمرار، ويبقى عارف الحقيقة دي، ويبقى عارف ان تجديده الكامل في جسد المسيح في المجيء التاني. فكان واحد كان شماس ساعتها وبقى قسيس بعد كده، هي تنيح كان صغير في السن، وكان الأنبا يؤنس مطران الغربية، وبيبايت معاه في المطرانية، وأنا كنت ماسك أمين الخدمة في طنطا. فكان أنبا يؤنس قال لي خليه إيه ساعدك يعني، فأديته فصل فصول مدارس الخدام الجامعيين، لكنه وكنت بعمل لهم بقى اجتماعات مستمرة، وكان هو بيحضر، لكنه قال الأنبا يؤنس الأخ مجدي بيقسم بيفرق بين الجسد والروح، ودي حتة هو كان درسها في الإكليركية لأنه كان تلميذ جورج حبيب، أستاذ جورج حبيب. فجورج حبيب كان في الكلام في الإكليركية كان بيتكلم عن الإفلاطونية، وإزاي الإفلاطونية بتفصل بين الجسد والروح. المسيحية في وحدة بين الجسد والروح، الجسد مش فاسد، الجسد مش شيء رديء، لا ده الجسد ده حاجة كويس. فخد الكلام ده وبلغ الأنبا يوانس، والأنبا يوانس كان مديني كمان مسؤولية الشباب بتوع الغربية كلها، منطقة الغربية بالقرى يعني كل البلاد. فطبعا انزعج جدا واستدعاني، قلت له يا ابونا انا مش بتكلم عن حتة فلسفية، في وحدة من الجسد والروح، ولكن احنا بوجودنا في العالم، وجودنا في الجسد معرضين للضعف، والجسد معرض للضعف والمرض أجسادنا والألم والموت في الآخر. فأجسادنا لم تفتدى بعد زي ما قال روميا، قال إيه الكلام ده في روميا إيه؟ قلت له روميا 8. كان أنبا يؤنس مش يعني معدية معاه الحتة دي، فطلع روميا 8 وقال لي يا مجدي أنا هشوف تفسير، يعني أنا محتاجة أشوف تفسير في الآية دي، أجسادنا لم تفتدى بعد. ولكن ما اتكلميش بعد كده، وكانت علاقته حلوة قوي قوي حد انتقاله يعني، ومشي معايا في الخدمة. فأنا عايز أقول دي معلومة مهمة، إن إحنا معرضين. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن لما الواحد حاط في ذهنه إن هو هيعيش في حياة البر وفرح باستمرار، أحيانا يجي بعض نتيجة الجسد تجارب، سيد التجارب دي هنشوف فيها عمل الله ونفرح بعمله، لكن في نفس الوقت في تجارب في الجسد، بينما الخارج يفنى الداخل يتجدد. الخارج يعني الجسد، ممكن حتى نفسية برضو زي بولس بيقول الناس المكتئبين، لكن حتى نفسية بس في تعزيات، لكن في ايه، في فعلا اوريدي متاعب. فالخطاب ده لبنت، الخطاب الأولاني بعد ما نقلها للنقلة الروحية العالية ونقلنا معها، الخطاب الثاني بقى بيخاطب إزاي ممكن تواجه المتاعب اللي ممكن تصادفها والتجارب اللي ممكن تصادفها وتتغلب عليها بالمسيح. فده مختلف عن الخطاب اللي فات. الخطاب اللي فات نقلها لسلطة الله والمجد المسيح في جسده، والنهارده بيخش بقى في المشاكل وينقلها برضه من خلال المشاكل للقيامه او الحياه المسيح في السماويات. دي هي المقدمه بتاعه النهارده. هبتدي اقرا الرساله اجزاء منها، وربنا يدينا تعزيه يعني. لعلك بدايه الحديث يعني بعد ما اتكلم عن المجد اللي هي فيه ووصلت لي في المسيح، الله السلام لك والنعمة ولكل من معك من أحباء الرب لتكسر لكم بركات مخلصنا الصالح آلي أمين. المرحلة دي بقى ايه نقدر نسميها العنوان الجهاد الروحي. ايه معناه؟ معناه من الناحية الإيجابية الحلوة، فبيبتدي معاها ازاي هي بداية حياتها، مع بداية تعرفها على النعمة كانت تعبانة قوي، فقال لها: لعلك تذكرين يا فلورا كيف تلقتك النعمة كريشة مضطربة تعصف بها رياح متضاربة في جو يشيع فيه الحزن وعدم الاستقرار. دي بدايتها. لا تعرفين كيف تتحررين من الماضي ولا كيف تتبينين هدفك في المستقبل، وبالتالي كيف تشقين الطريق إليه. دي أول نقطة بيذكرها بإيه؟ بالبداية احنا قلنا في ضعف يعني معرضين ليه، خصوصا لما يبقى في ايه، خصوصا ما فيش عمق في المعرفه الروحيه بيبان الضعف ده جدا. النقطه الثانيه: اما الان فشكرا للنعمه التي حررتك من الماضي فلم يعد له سلطان عليك، يضيق له صدرك ويحز في نفسك ويبدد ما يكون قد تسرب من السلام الى قلبك، ذلك لأنك الآن فلورا، أو حط اسمي بقى وأنا اسمك، لأنك الآن لأنك الجديدة المجددة في المسيح، لا تعرفين لك وجودا إلا فيه، وهو ليس فيه ماض ولا مستقبل لأنه أزلي أبدي، فهو حاضر أبدا. فإذا التمس ذاتك في الماضي مثلت لك ذاتك في شخصه حاضرا أبدا، فتفرحين وتطربين لأن المسيح الذي فيه تثبتين فرح وسلام لا بداية له ولا نهاية. ده الكلام اللي قلناه في الأول، الفرح بالقيامة من تغير عمل المسيح بالروح القدس فينا، اللي بيغيرنا بيغير أفكارنا عشان نشوفه ونحس به، ليس ماض ولا مستقبل لأنه أزلي أبدي، هو حاضر أبدا، مفيش بقى إيه نظر للماضي والمستقبل، هو الحاضر مليان بالغنى زي ما احنا دلوقتي يعني في كلمة الله شبعانين. طيب لو بصيت للماضي، فإذا التمست ذاتك في الماضي، ساعات الواحد يقول طب ما الواحد بقى يبص في الماضي هيلاقي بقى حاجات الإنسان القديم شوية وحاجات زي كده، لا، إذا التمست ذاتك في الماضي مثلت لك ذاته في شخصه حاضرا أبدا، مثلت ذاتك في شخصه حاضرا أبدا. يعني تفتكري حتى لو في خطية تفتكر أنه زي كان جنبك وازاي بيعينك وازاي بيخلصك وازاي انقذك، يعني فتفرحين وتضطربين. ودي الحته اللي قلتها عن ابونا متى المسكين لما كان بتجيله ذكريات كده الصبا، كانوا بيسمعوه في قليت هو قال يعني، فكان يقول يسمعوه يقول ايه: انقذتني، خلصتني، جددت حياتي، أعنتني، ويشكر ربنا. ليه؟ شايف، مش شايف الخطية، شايف عمل الله في المسيح اللي هو قريب ليه عشان يشيله ويرفعه من الطبيعة القديمة. فالماضي، فإذا ما التمست ذاتك في الماضي مثلت لك ذاتك في شخصه حاضرا أبدا. إذن هنا فوق الزمن، فتفرحين وتضطربين لأن المسيح الذي فيه تثبتين فرح وسلام لا بداية له ولا نهاية. خلاص، دي النقطة الأولى احنا اللي هي بيبين فيها عمل الله والحياة في النعمة. نيجي بقى للجزء اللي احنا قلنا عليه، التجارب أو الضيقات أو الحاجات اللي فيها كلمة جهاد. ايه بقى هي؟ لكن لا تزال بعض خواطر الماضي تقفز الى ذهنك الطاهر، ويتلمس في بعض ما جاء بالكتاب المقدس ما تغزو به روحك الفرحة ونفسك المستبشرة. يعني ممكن يجيب آيات تبين التقصير بتاعنا، مش علشان تبكتنا، لا، الآيات تيأسنا. فأفكار بتيجي عن إنسان كده، يعني يقول طب ما أنا الناس دي أحصرتها، والمسيح قال اللي يعصر واحد يحصل له، يبقى أنا إيه اللي حصل؟ هذا ما يبدو في تساؤلك عن قول داود النبي، ما هي سألته بقى، خطيتي أمامي في كل حين. فهي خدت الكلمة خطيتي أمامي في كل حين بالمحمل اللي بنقول عليه دلوقتي، وحيرتك بين الأمرين، بين تذكر الخطية وتتبع ذكرها المحزن، وتتبع ذكرها ويتبع ذكرها، يعني تالي بقى الحاجة التالي بعد إيه ما يذكر الخطية الحزن بسببها مع ما كان من الصفح عنها. يعني هو ربنا سامحني بس أنا إيه حزينة قوي برضو. دي نقطة خلي بالك الناس بتخلط فيها بين الرهبنة وبين الحياة الإنجيلية. الرهبان بيبقوا وحتى السواح وصلوا لحالة روحية عالية، تعاملهم مع الخطايا دي بيبقى مغمورين بالنعمة، فبيشوفوا فيها الضعف، وهم شايفين اوريدي فعلا النعمة تعمل في حياتهم، فبتبقى ايه سبب او وسيلة للتضاع ان هما تحت الضعف، لكن مش بيقعوا في اليأس زينا. هنا اليأس هو اللي النعمة هنا بتعلمه. وحيرتك، نكمل، وحيرتك بين الأمرين، بين تذكر الخطية وتتبع ذكرها ويتبع ذكرها الحزن بسببها مع ما كان من الصفح عنها، وهو ما يبدو متفقا مع ما جرى على لسان معلمنا داود النبي، خطيئتي أمامي في كل حين، وبين التخلص من ذكرها. يعني دي بقى النقطة اللي هو إيه اللي هي في حيرة لسه، وبين التخلص من ذكرها وهو ما يتفق مع محوها بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية. بس الكلام ده يبدو زي ما قلنا الفكرة، يعني الفكرة اللي بتلحها الواحد وبتتعبه، هذا يبدو متعارضا مع قول داود النبي، وهذا ما حملك على التساؤل من عن أي الأمرين أحق بالاتباع. وبديهي أن ليس هناك أي تعارض بين الأمرين، ليس هناك تعارض بين الأمرين، لأن المسيح كله حلاوة ومشتهيات، وليست فيه ظلم البت، هو سلام وفرح ومحب. اسمعي يا بنتي ما يقول داود نفسه في المزمور بعد ذلك، خطيتي أمامي في كل حين، لأنك أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. خلي بالك من الكلام، يعني إيه تسمعني سرور هنا؟ ده بعد ما قال خطيتي أمام كل حين، ده قال إيه تسمعني سرورا؟ لا، سرور وفرح فتبتهج عظامي المتواضعة، يعني الإحساس بالتضاع ده جاي كويس، لكن حطيت محله بقى حتى بجواره يعني السرور والفرح. امنحني يا رب بهجة، شوف بهجة خلاص، فيبتهج لساني بعدلك ويخبر فمي بتسبيحك. احنا بنقول المزمور ده كتير، لكن الجانب الإيجابي الحلو ده المفرح، يعني محتاجين نركز فيه، ان داود الذي خبر مرارة الخطية وعرف جحيمها واكتوى بنارها وعاش في دركها الأسفل وهو غافل عنها، لاهن عن ترديه فيها وهو وفي هوتها السحيقة، حتى استيقظ على صوت نسان النبي يقول الآن بعد أن استضاء بنور الحكمة وكشف له خبايا المعرفة، فامتلأ سرورا وفرحا ورشف كؤوس بهجة الخلاص، ففاض لسانه ببهجة الحق وفمه بتسبيح وتهليل الغبطة والفرح، يقول وهو في هذه الغمرة من الفرح بأن خطيئته أمامه في كل حين، أي إنه في صحو دائم ويقظة مستمرة، بحيث شوف الجمال بقى، يبقى إيه استفاد من الموقف، مش مجرد إنه بس فرح وابتهج بعمل الله، لا ده في حتة تانية، إنه بقى دلوقتي في صحو دائم ويقظة مستمرة، بحيث لا يمكن للخطية أن تعود فتتسرب إليه مرة ثانية. يعني كان بابا صادق يتكلم عن مريم النصرية لما كانت عاشت 14 سنة في بيت الخطية، وبعدين جت راحت القدس، وبعدين اتقابلت مع الست العذراء وصلواتها وعمل المسيح المباشر، لأن زقها على منحها الأول وبعدين زقها على كنيسة القيامة. فعدت نهر الأردن وهي طبعا صغيرة مش كبيرة قوي، وعواطف الشباب والشابات بتبقى عواطف، يعني احنا معظم اللي بيسمعوا طبعا كبار شوية، يمكن عواطف الشابات بتبقى شديدة جدا تأثرهم. فهنا اللي حصل انها كان الشيطان بيقاومها جدا، وكان عاوز يرجعها مصر، فكان بيزقها، فكانت بتمسك في الصخرة وتتشبث بيه، هو بيزقها بيشدها، وكانت بتقول ايه، اموت ولا ارجع للخطية مرة تانية. ده بقى هنا مش عمل يعني شطارة، لا، الخطية بتاعتها امامها كل حين، ووصل انه بقت في صحو دائم ويقظة مستمرة، لان بصت بعد كده للسياحة، اداها لما قومت وثبتت اداها الروح مستوى السياحة، اي انه في صحو دائم ويقظة مستمرة، بحيث لا يمكن الخطية ان تعود فتتسرب اليه مرة ثانية. اموت يوصل للعهد ده، والخطية مرة ثانية، ومهما شوف التطور بقى، ومهما لبست لبوسا من المظاهر الخداعة، داود النبي خدت مظاهر خداعة، خد باله منها بقى، واي واحد فينا في المسيح بياخد ده باله من المظاهر الخداعة، لان هنا السقوط بيبقى بالنسبة لأولاد الله في الغالب بيبقى فيه داخل حتة خداع في الغالب، يعني لانه هم مش عاوزين الخطية، رافضينها، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها، لكن بيجي مظهر خداع، بيقوم الروح يدي الانسان بصيرة بقى، فيبقى ايه، لا يمكن الخطية ان تعود تتسرب اليه مرة ثانية مهما لبست لبوسا من المظاهر الخداعة، او ارتدت اسواب البر، يعني ساعات الخطية تاخد ثوب البر، يعني واحدة بنت مثلا تعبان زي البستان مثلا جياله، ضلت الطريق في الصحراء وجياله عشان هتموت من البرد، ولقت جحر كده خبطت عليه شافت فيه نور كده ولا حاجة فدخلت، فكان المظهر مظهر عطف وإنقاذ، هو انتبه بعد كده طبعا للحرب دي، وأصل دي حرب في الغالب حرب الرهبان يعني الأساسية دي، لأن بيبقى طبعا خط العفة ده خط أساسي في حياته. فانتبه إن موضوع كان هياخد صورة العطف والرحمة، وهو أساسه الشيطان كان بيحرك الأخت دي، إنه في صحو دائم ويقظة مستمرة، بحيث لا يمكن للخطية أن تعود فتتسرب إليه مرة ثانية، ومهما لبست لبوسا من المظاهر الخداعة وارتدت أسواب بأسواب البر، فإنها قائمة مكشوفة أمامه كل حين، لا يمكن أن تخفى عليه أو تلقي غفلة منه فتتسرب خلسة إلى نفسه. معايا؟ تتسرب خلسة. شوف بقى ده كله إيه؟ في كلمة خطيتي أنا ليه كل حين، إزاي بتدي قوة المقاومة، ويبقى بالتالي الإنسان فرحان جدا بأنه حتى الموقف اللي هو اتحول لموقف حلو يقيه ويضمن له أنه هو يستمر في السكة بانتصار أكثر. خلاص النقطة اللي بعد كده، إذن بقدر حبك للمسيح، أدي بقى تفسير الجهاد الروحي بالمسيح، مش موضوع ذاتي. إذن بقدر حبك للمسيح يكون بغضك للخطيئة، فالخطيئة تقوم أمامك كل حين محل بغضة وكراهة منك، كما يقوم المسيح أمامك كل حين محل حب وتعلق وتقديس، وهكذا يكون خلاصك بالمسيح هو فرح دائم. هنا بقى رجعنا لإيه بقى الفرح؟ فرح دائم وسلام قائم وحب ضافر، وهذا معنى قيام الخطيئة أمام كل حين كحافز. شوف الحلاوة بقى، كحافز مستمر يدفعك للتشبث ببهجة خلاصك، كما في الصليب سلامك الذي لا يفارقك فيه ذكرى الخطيئة المسحوقة، ذكرى الخطية المسحوقة والخلاص. نذكر الخطية المغلوبة والنعمة المنتصرة، الموت المهزوم والحياة الغالبة، ففيه لنا نحن المخلصين فرح وبهجة دائمين، مع أننا نرى عليه في الوقت نفسه الخطية والموت مهزومين. شوف الحلاوة بقى، نرى فيه الخطية والموت مهزومين، ودي نقطة مهمة جدا، إن الأب الاعتراف لازم يثبت الحتة الإيجابية. أبونا بشوي كامل إحنا عشنا معاه في الاعتراف من أول ما اترسم، ومرينا بالمراحل دي لدرجة يعني طبعا الكلام ده ما يقدرش نقوله لأي واحد مبتدئ يعني، لكن كان بيقوله للأولاد اللي عارفهم يعني. يقول له انت، يقول لي ابونا عملت، ودخل في حته الياس دي اللي احنا بنتكلم عنها. فكان ايه، يقول له طب معلش، ودي غريبه عليك؟ دي مش غريبه، لكن المهم ان انت تشوف المسيح اللي بيحبك واللي بينقذك واللي هو فاكرك كل وقت، فتقبل حبه، تتبادل حبا بحب. فيقول له ازاي؟ يقول له افتح الانجيل وشوف ايه اي واحده او اي واحد في الانجيل بيتعامل مع المسيح، وشوف الحب اللي وراء التعامل ده، وحط نفسك محل الشخص ده. خد اي واحد، خطيه السامريه، الابن الضال، اي واحد، حتى حط نفسك محل الفريسي، هتلاقي حب عجيب جدا بيغطيك ترفق بيك، يعني زي الفريسي كده ما المسيح كان بيترفق بيه قوي، يقول له انت حبيت قليل، يعني بيشجعه برضه، حبيت قليل يا سمعان. فعايز اقول انشغل بحب المسيح، مش بالكلام يعني، مش بمجرد الايحاءات كده هوت او ترنيمه نقولها، لا، الانجيل نفسه مواقفه كلها تعبر عن حب المسيح ليا شخصيا. وطبعا القداس بقى، لما الواحد بيخش بقى في القداس، كل كلمه في القداس دي تعبير عن حب المسيح ليا. فيبقى هو ده اللي تنشغلي بيه تنقلي على طول ليه. إذن بقدر حبك للمسيح يكون بغضك للخطية، فالخطية تقوم أمامك كل حين محل بغضة وكراهة منك، كما يقوم المسيح أمامك كل حين محل حب وتعلق وتقديس. وهكذا يكون خلاصك بالمسيح هو فرح، خلي بالك، دائم وسلام قائم وحب دافق. نكمل. والأنت الآن يا بنتي الجديدة السعيدة تنعمين في بهجة خلاصك بحب وفرح وسلام المسيح الحبيب. لا تعرفين الخطيئة، لأن أولاد الله لا يخطئون، لأن أولاد الله هم الذين بروح الله يحيون، ولذلك فإنهم بقيادة روح الله لا يخطئون. شرح الكلام ده قبل كده بقى، إزاي بيحصل إن خطية بالنسبة لنا تتحول لفرصة لقوة بنعمة الله، وحرص شديد أكثر ونمو أكثر في الإيه، في الإفراز بنعمة ربنا. فهم لا يخطئون لأن أولاد الله هم الذين بروح الله يحيون، ولذلك فإنهم بقيادة روح الله لا يخطئون. إذن فكيف يتفق هذا بيوبخها شوية، توبيخ لطيف كده. إذن فكيف يتفق هذا مع ترديدك لقول داود النبي خطيتي أمامي في كل حين؟ أنت ماسكة فيها كده وقاعدة وماسكة الحتة المتعبة ديت، إزاي؟ طب قول لي إزاي الواحد يقولها بقى تاني؟ نعم، يتفق هذا مع الواقع في المسيح، فترددين بروح مخلص قول داود النبي خطيتي أمامي في كل حين مطهرة بدم الفاري، فما أسعدني وقد كساني بثوب بره ويتعهدني بأسراره وروح قدسه ليدخلني بلا لوم إلى مجد عرسه. تقولين ولكن أيمكن، هي طبعا بنت دي مش متجوزة، ولكن أيمكن أن يكون هذا أنني لا أخطئ؟ نعم يا ابنتي، إن الخطية لنا نحن أبناء النعمة أن نفعل إرادتنا أو إرادة البشر، وما أكثر ما تغلب علينا طبيعتنا البشرية، فنعمل ونتكلم ونفكر بذاتنا البشرية. الكلام ده قلناه في الأول. وإن كان ما نعمله، شوف الجمال بقى، أو نقوله أو نفكر فيه هو فيما لله، يعني هو النية كويسة، لكن إيه، اتغلبنا بالطبيعة البشرية من الجو اللي حوالينا ممكن تأثيراته. تقولين وأي خطأ في ذلك ما دام هو لله، ما دام نيتي حلوة يعني. تقول لك النقطة الجديدة، تقول لك النعمة إنه لا يعرف الله إلا روح الله، فلا يوجد ما نفكر به أو نتكلم به أو نعمله لله إلا إذا كان هذا جميعا بروح الله، فإن لم يكن فقد أخطأنا، وهذه هي خطايا أبناء النعمة. أما الخطايا كما يعرفها أهل العالم والجسد فليست موجودة ولا حتى بالاسم عند أبناء النعمة. الحتة دي عاوز أتكلم فيها بس خايف أتكلم، لأن هو قالها لي لما كنت قاعد معه مرة، خايف لأنها مستوى عالي شوية. قال لي يا ابني عند أولاد الله كلمة خطية الزنا دي كانت خطية سائدة في العهد القديم لما كان الإنسان عايش بالجسد، لكن دلوقتي في نعمة أصبح الزنا على المستوى الجديد اللي رفعنا ليه المسيح، زنا الروحي. هو ده الزنا اللي احنا نعرفه، أما الزنا التاني ده ملوش وجود وتافه جدا وضعيف. لكن الزنا الروحي ده اللي هو انشغال بشيء آخر غير محبة المسيح، منحصر فيه، هو ده الزنا اللي احنا بنبص له او المسيح بينبهنا ليه. فبيقول لك ايه، اما الخطايا كما يعرفها اهل العالم والجسد فليست موجوده ولا حتى بالاسم عند ابناء النعمه. ما ده اللي حصل مع اللي جه للانبا ابراهام وقعد يكلمه عن مراته ومشراته، ليست موجوده ولا حتى بالاسم عند ابناء النعمه. الان ترينا يا فلورا ان التبني للنعمه هو حياه روحيه كامله لا وجود للطبيعه البشريه العالميه فيها، اي لا وجود لانسان قديم. وهنا ناتي بقى اخر نقطه الى الجواب على السؤال الاخر ولعلك ادركتيه، وهو ان عدم الاستحقاق، دي سالته بقى السؤال ده كان سالاه فهو بيرد عليه، وهو ان عدم الاستحقاق في التناول من جسد الرب ودمه هو التقدم اليه بانساننا القديم او بشيء من انساننا القديم فينا. يبقى التناول يعني ايه؟ بناخد مكافاه، بناخد، كان دايما يقول كده، المكافاه ده اكليل لاننا بنحيا في الانسان الجديد، مش إيه؟ فالتناول اكليل لينا. فهو ايه؟ عدم الاستحقاق في التناول من جسد رب ودمه هو التقدم به بانساننا القديم او بشيء من انساننا القديم فينا. وإن شاء الله في فرصة أخرى تعطيك النعمة كيف أن السلام والفرح والمحبة التي هي ثمرة معرفة حب المسيح من خاصتها أنها لا تنزع من صاحبها إلى الأبد. ووصيتي بنعمة المسيح هي: واحد، اثبتي على ما تعلمتيه. اثنين، اقتني لك ضميرا صالحا من ناحية الله والناس. ثلاثة، لا تعملي إلا إرادة المسيح وهذا يقتضي منك ايه بقى؟ واحد، الاستغراق في شخصه ومحبته، استغراق. اثنين، غزواله واسراره في صلة مستمرة معه. بعد كده، ان سكت لسانك فبقلبك وان سكت قلبك فبروحك، وحينئذ يكون اتصالك مع الله بروح الله وهو غاية ما نتمناه. وسلام الرب مع جميعكم. الخاطئ صادق، أبوك صادق. الجواب ده مكتوب سنة 1956. والمجد لله دائما أبديا أمين. إذا كان في بقى أي تعليق ولا حاجة.
هو في الحتة الأخيرة بس مهندس مجدي اللي هي الاستغراق في شخصه، وبعدين إن سكت لسانك فبقلبك وإن سكت قلبك فبروحك، ولا إيه الحتة دي؟ يعني بكتبها ورا حضرتك أنا عشان هي حتة جميلة جدا.
هو طبعا ده كلام عن إنسان الجديد بقى. شوف احنا بدينا ازاي وفهمنا موضوع الجهاد، لكن الموضوع الجهاد مش مجرد واحد بيحارب الخطية. يعني سامحيني، في واحد كتب كتاب عن أب راهب في الدير، أب مبروك جدا، لكن استغربت إن كل الكتاب هو خد كلام الراهب من ناحية واحدة بس، إزاي تجاهد ضد الخطية، واخد بالك؟ ما قالش أي حاجة تانية من الحاجات اللي المفروض الأب ده بيقولها، الحاجات الإيجابية الحلوة. فده جانب كويس، لكن الجانب الواضح هنا ان هو مش دي الجانب اللي انا انحصر فيه، لا، ده في جانب تاني وهو الاستغراق في المحبة الإلهية، التواصل معاها، التفاعل بعملها الدائم المستمر في كل لحظة. اذا كان في البداية الخطاب بيقول حتى بالنسبة للخطية ازاي تتحول لمجد وقوة لتائب، ف ده كلام يعبر عن الروح الإنسان الجديد، الروح الإيجابية اللي فرحانة ومنتظرة مجيء المسيح بشوق، عشان هو اللي حيغير شكل جسد تواضعنا لكي يكون مشابها لصورة مجده. عيد الصعود بالنسبة لنا هو البداية القوية جدا ان احنا نتطلع لجسد المسيح المقام اللي حنشركنا فيه في مجيئه الثاني، زي ما الملائكة ظهروا كده للجماعة دول هم باصين للسماء، الرسل الاحباء يعني، وقالوا لهم هيجي بالشكل ده. يعني ايه مش يعني هيجي بالشكل ده؟ يعني السكه بتاعتكم هي معروف اولها ايه واخرها ايه. اولها خلاص النفس، واخرها خلاص الجسد مع النفس. فدي يعني تعبيرات الانسان الجديد المفروض يحيا فيها كل مسيحي ويعيش في فرح، مفيش اي حاجه. زي ما قال بولس الرسول بالنعمه، سيرتنا نحن هي في السماويات في المسيح يسوع. ايوه سؤال تاني. نتكلم عن الظروف المتغيره في الزمن بتاعنا والجيل بتاعنا، زي السرعه وزي الفيسبوك والانترنت والحاجات دي، وطبيعه الحياه الماديه الغالبه على الناس دلوقتي، ونتيجه يعني التواصل والاختراعات الكثيره والزنقه اللي العالم عايش فيها، جهه الماده والفلوس والاقتصاد. لكن هو الحقيقه الكلام ده هو انا سالت فيه بابا صادق يعني نفس السؤال برضه في زمنه، فقال لي يا ابني ربنا عشان يخلص العالم خلصهم 12 واحد، عشان يخلص الامم استخدم بولس الرسول بس. فالانسان لما بيثبت في المسيح وبيدوق عمله، الله بيجعله آلة بر بيستخدمه. فالعالم دلوقتي مهما تحصل تغيرات محتاج لنماذج حي، نماذج حي. وكان ساعتها معروض عليا ابقى كاهن في عده كنائس، من ضمنها كنيسه سبورتنج ابونا بشوي كان بيلح، وغيره كنائس كتيره كانوا بيلحوا، لان نتيجه ارتباطي بالاباء كده بقيت اتكلم في اجتماعات الشبان مبكر يعني مع ابونا بشول وكده. فقالوا ده يتكلم بقى ويبقى قسيس. فبابا صادق نبهني لحاجه مهمه جدا، قال لي يا ابني جيد الكهنوت، والكهنوت ده دعوه من ربنا. لما تقول لا وربنا دعيك انت تبقى وكيل صلاة الى الله غصب عنك هتروح. فلما تقول لا ما تخافش. لكن في نفس الوقت العالم محتاج يا ابني لناس عايشة في الحياة كنماذج بالروح القدس. قال لي لو واحد قسيس كويس وقدوة الناس هيقولوا ده قسيس، لكن لو جه اشتغل الشغلة بتاعتنا مش هيقدر يستمر ويعلن الإيمان ده، لكن دي وظيفته. لكن لما يلاقوا واحد زيهم في نفس المجال بتاع حياتهم يقوموا ايه يتبكتوا ويحسوا ان ده عمل مدعوين دي كلهم التقديس وإعلان المسيح ومحبته، وإن ده مش موضوع غريب عن حياته. فلما قال الكلمة دي مش ناسيها أبدا. ويريد ربنا بقى، يعني مش بكلم عن نفسي، لكن يريد ربنا إن ربنا قلبني يعني غير زملاتي كلهم حتت كتيرة قوي، حتت كتيرة قوي، يعني لفيت الجمهورية كلها وسفرني بره هنا وهنا وهنا، حاجات كتير قوي ومواقف كتيرة. لكن كان الكلمة بتاعته دي نبهتني قد ايه كل موقف الواحد وجد فيه ربنا حطه عشان يبقى نموذج ازاي هو بيعيش في الحب الالهي في المسيح. عشان كده بقولك مثلا ايه، انا في حمام السباحة النهاردة مفيش خدام كتيرة بيخشوا مثلا بتشترك البطولات، انا رحت الاقصر مسابقة ماراثون مثلا، وانا في الشغل كان فيه بقى نشاطات كتيره قوي يعني. فعايز اقول الحتة دي كلها ربنا ادالي لان امنت بالكلمه الحلوه دي اللي قالها لي وحبيت ان انا امشي بيها، فاداني شهوه المؤمن تمنح. فانت مطلوب منك انك تطلب كده ان ربنا يقودك عشان بيك هو تبقى قالت بر لخلاص الاخرين. هو الحقيقه بابا صادق انه كان بيتكلم معانا صراحة كده، لما كان يتكلم نيجي في الآخر ندور على سؤال ما نلاقيش، مع إن ممكن أثناء الكلمة يتوارد على الفكر بعض أسئلة، لكن نلاقي في الآخر إن كل الأسئلة ترد عليها، فمش منلاقي أسئلة. صدقوني كده يعني ده برضو لأن الكلام بيبقى شامل الحياة وتطبيقات الحياة وفرح من ربنا اللي هو غاية الحياة المسيحية.